أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. التقسيم السابع أنه ينقسم إلى السليم والمعلول أو المعلل. لازلنا نتكلم في أقسام الخبر الواردة في الفصل الثالث من فصول كتاب الشيخ الداوري حفظه الله. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من الأقسام الستة الأولى للخبر. نشرع اليوم في التقسيم السابع للخبر. الخبر ينقسم إلى السليم والمعلول، فلا بد من معرفة المعلول. فإذا عرفنا المعلول عرفنا السليم، إذ أن السليم في مقابل المعلول. الخبر المعلول أحيانا يقال له معلل. نتكلم في مقامين. المقام الأول في بيان معنى المعلول أو المعلل، المقام الثاني في بيان حكم المعلول أو المعلل. نشرع في المقام الأول في بيان معنى المعلول أو المعلل. ذكر الشيخ الداوري حفظه الله ثلاثة معان للمعلول أو المعلل. المعنى الأول هو المعنى المشهور المعروف عند علماء دراية الحديث، ويراد بالمعلول ما إذا كان الخبر بحسب ظاهره صحيحا لا يرى فيه أي شيء، لا يرى فيه شيء من الإغمار أو الواق أو الاضطراب أو الزيادة أو النقيصة أو ما شاكل ذلك، لكن مع ذلك في الباطن وفي الخفاء فيه بعض العلل التي توجب تمريضه، فهو به علة وبه مرض. هذه العلة لا يشخصها إلا العارف الحاذق الخبير بالرواية. ولذلك قيل في حق هذا الحديث أنه لا يعرفه إلا من كانت لديه ملكة من قبيل الكهانة، فهو حاذق بمثابة الكاهن الذي يستطيع أن يشخص أن هذا ابن ذاك وليس ابن هذا. وكذلك من لدى إلمام بالروايات فإنه يستطيع أن يشخص أن هذا الحديث ليس صحيحا، وهذا الحديث به تلك العلة الفلانية. هذا هو المعنى الأول لماذا للعلة، يعني أن يكون في الحديث علة توجب تمريضه، وهذه العلة لا يشخصها إلا من أوتي حظا وافرا من معرفة الروايات. المعنى الثاني للعلة بمعنى السبب، فحديث معلل يعني حديث قد بينت فيه علة الحكم وسبب الحكم. وقد كتبت الكثير من الكتب في هذا المعنى، من أبرزها وأشهرها كتاب علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. والعلة بمعنى السبب على نحوين، فتارة يكون الحديث منصوص العلة، أي أن الإمام عليه السلام قد نص على العلة، وكما تعلمون فإن العلة كما تخصص تعم. فمثلا لو قال الطبيب لا تأكل الرمان لأنه حامض، فإنه قد بين علة المنع من أكل الرمان وهي الحموضة، هذه العلة تعم. فكما أنك ممنوع من أكل الرمان فإنك أيضا ممنوع من أكل البرتقال والليمون الحامضين وغير ذلك من الفواكه الحامضة. وكذلك هذه العلة ماذا معممة أيضا، العلة قد تخصص لا تأكل الرمان لأنه حامض، فلو كان الرمان حلوا فإنه يمكن أن تأكل الرمان لأنه ليس بحامض. على كل العلة كما تخصص تعمم، لكن العلة أحيانا تكون منصوصة، كما لو قال لا تأكل الرمان لأنه حامض فقد نص على أن علة الماء هي الحموضة، وأحيانا تكون العلة مستنبطة، كما لو قال لا تأكل الرمان وسكت ولم ينص على أن العلة هي ماذا الحموضة، فلربما العلة هي الحموضة، وربما العلة وجود بعض الخشونة في بعض حباته، لربما العلة وجود بعض الخلايا فيه. لكن الشخص يقارن ويذكر عدة وجوه فيستوجه ويستنبط أن علة الماء هي الحموضة، حينئذ يقال لها علة مستنبطة، مستنبطة يعني مستخرجة. لا شك ولا ريب أن العلة التي تمثل الحجية هي العلة المنصوصة لا العلة المستنبطة. لماذا؟ لأنه ما أكثر العلل التي قد تخفى علينا، فإذا نصت الرواية أو نصت الآية على علة الحكم فإن الحكم يدور مدار وجود العلة، فإن الحكم يدور مدار العلة وجودا وعدما. هذه العلة غير المنصوصة قد يقال لها ماذا؟ حكمة. مثلا ما هي العلة وما هي الحكمة في اعتداد المرأة؟ قد تقول ان العلة هي ماذا؟ هي استبراء الرحم ومعرفة ان المرأة هي حامل او ليست حامل. ان قلت هكذا وتقول والدليل على ذلك أن التي لم يدخل بها ليس لها علة، ليس لها عدة، المتوفى الثيب ليس لها علة، ليس لها عدة صغيرة إلى آخره الموارد المذكورة، قلت هذا قلنا ماذا تقول في المتوفى عنها زوجها؟ فإنها حتى لو كانت عجوز بينها وبين القبر خطوتين فإنه يجب عليها أن تعتد، وتعتد من تاريخ نبئ وصول الخبر إليها، خبر موت الزوج، لا من حين موته في الواقع. على كل الحجية ثابتة للعلة المنصوصة للعلة المستنبطة، ولذلك بعضهم يفرق بين العلة وبين الحكمة، فيقول أن العلة هي الحجة وليس الحكمة، ويفرق بينهما قائلا إن العلة هي العلة المنصوصة وأما الحكمة فهي العلة غير المنصوصة. المعنى الثاني للعلة ما أطلقه الشيخ الصدوق رضوان الله عليه في كتاب من لا يحضره الفقيه، فأطلق لفظ المعلول على الخبر الذي ورد تقية، فالخبر الذي يرد تقية أطلق على أنه معلول، يعني ما هي علة صدور هذا الخبر بهذا النحو نحو التقية؟ فهذا الخبر يقال له خبر معلول، لأن العلة في صدور الخبر بهكذا مضمون هو أنه صدر على نحو التقية. هذا تمام الكلام في المقام الأول وهو معنى المعلول. قلنا معنى المعلول ثلاثة: إما ما كان بظاهره صحيحا لكن بباطنه ليس بصحيح ويحتاج تشخيص ذلك إلى الحاذق الخبير، والمعنى الثاني المعلل بمعنى السبب، فيراد بالخبر المعلل يعني الخبر الذي ذكرت فيه العلة، والمعنى الثالث المعلل هو الخبر الذي ورد ثقيته. هذا تمام الكلام في المقام الأول معنى المعلول. المقام الثاني حكم المعلول. طبعا المشهور والمعروف بين علماء الدراية إطلاق المعلول بالمعنى الأول، بمعنى الخبر الذي فيه في الباطن والخفاء شيء من الإضمار أو الوقف أو الاضطراب أو الزيادة أو النقيص أو غيرها من العلل. من جهة الحكم اختلف العامة والخاصة، فذهب جمهور العامة إلى اشتراط عدم العلة في اعتبار الحديث وحجيته، فلكي يكون الخبر حجتان لا بد أن يكون خالا من الشذوذ والعلة. ولذلك فرق بعض العامة بين الخبر الصحيح وبين الخبر الذي لا يحتج به، فقال من أقسام الخبر الذي لا يحتج به هو الخبر المعلل، يعني الخبر الذي فيه في الباطن جهة تفيد تمريضه، لكن ذهب الإمامية إلى عدم اعتبار هذا الشرط. لماذا؟ قالوا لأن خبر الواحد لا يكون حجة إلا إذا تضمن شروط. ما هي شروط حجية خبر الواحد؟ عديدة، مثل البلوغ والإسلام والوثاقة والضابط. من ضمن هذه الشروط الضابط، فإذا كان الراوي ضابطا لا يذكر حديثا معللا مريضا. فإذا اشتراط عدم التمريض موجود في ضمن شرط الضابط، وبعضهم جعل الضابط من ضمن ماذا؟ حيثية موجودة ضمن الوثاقة، فيشترط في الوثاقة أن يكون الراوي ضابطا. فإذا حيثية عدم التمريض وعدم التعليل موجودة في اشتراط الأوثقية والضابطية في الراوي، فلا داعي إلى اشتراط عدم العلة في حجية خبر الواحد. إذن في المحصلة الخلاف بين العامة والخاصة لفظي، إذ أن العامة يذكرون اشتراط عدم التمريض وعدم العلة في الحديث بنحو مستقل في حجية خبر الواحد، بينما الخاصة يذكرون اشتراط عدم العلة وعدم التمريض كشرط ضمني موجود في ضمن اشتراط الأضبطية والأوثقية. إذا كل من العامة والخاصة يشترط عدم التمريض وعدم العلة، إلا أن الخاصة يذكرون هذا الشرط ضمن اشتراط الوثاقة والضابطية، بينما العامة يذكرون هذا الشرط كشرط مستقل. هذا تمام الكلام في التقسيم السابق، ما في شيء بعد. المباحث التي تأتي سريعة، ولذلك نقرر المطلب بشكل سريع، أهم المطالب ونقرأ. واضح إن شاء الله. المطالب سهلة، لكن الشيخ الداورة ما رتبها بحسب ما رتبناه، لكن كلامه واضح. التقسيم السابع أنه ينقسم يعني الخبر إلى السليمي والمعلول أو المعلل. أما المعلول المفروض يقول فله معنيان بل ثلاثة، والشيء يذكر معنيين ثم يذكر المعنى الثالث. يذكر المعنى الثالث متى؟ بعد أن يشرح في المقام الثاني بيان حكم المعلول. الآن الكلام في المقام الأول بيان معنى المعلول، يذكر ثلاثة معاني. هو بمعنى، هذا المعنى الأول، هو بمعنى ما إذا كان الخبر بظاهره صحيحا لا يرى فيه شيئا من الإضمار، لا يرى فيه شيئا من الإضمار أو الوقف أو الاضطراب أو الزيادة والنقيصة ونحوها. معروف بعد الإضمار عدم التصريح باسم المروي عن الوقف، ماذا هو نسبة الخبر إلى مصاحب المعصوم. الاضطراب، الزيادة، النقص، ذكرنا الاضطراب إما في المتن وإما في السند ونحوها. ومع ذلك كان في الباطن والخفاء فيه شيء من هذه الأمور، من الإضمار يعني أو الوقف وغير ذلك. وهذا لا يعرف في الباطن والخفاء في شيء من هذه الأمور، لا يعرفه إلا المحدث الحاذق البصير الخبير صاحب فكر ثاقب. المفروض يقول صاحب الفكر الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة بطبقات الرواة وصاحب الملك القوي بالأسانيد. ولذلك قالوا إن تشخيص ذلك وجود العلة في الباطن والخفاء من أغمض أنواع علم الحديث وأدقها، بل قيل إنه من قبيل الكهانة والإلهاء. ثم الشيخ حذ يقول لا بد من التدقيق، لأنه قد يحسب ما ليس بعلة العلة، وقد يرى أن العلة ليست علة، يحتاج إلى دقة، فلا بد من مراعاة الحيطة يعني الاحتياط. ومع ذلك لا بد من الحيطة يعني مراعاة الاحتياط ولزوم الدقة في ذلك في تشخيص العلة، حتى لا يجعل ما ليس بعلة علة، أو بالعكس يعني يجعل ما هو علة ليس بعلة. فالعلة بهذا المعنى هو المرض الذي أصاب الحديث من إدخال حديث في حديث أو وهم فيه من الراوي، أدخل وهما في الرواية أو وقف في أو وقف في المرفوع. يعني شنو وقف في المرفوع؟ هنا الوقف مقابل المرفوع، يعني رواية مرفوعة عن النبي يعني مسندة إلى النبي، وقفها يعني أسندها إلى مصاحب النبي. واضح إن شاء الله. شنو موقوفة له؟ لا، معنى الموقوف تقدم، الموقوف هو نسبة الخبر إلى مصاحب المعصوم، هذا الموقوف المطلق. والموقوف المقيد هو نسبة الخبر إلى التابعي، بخلاف المرفوع المقابل للموقوف هو عبارة عن نسبة الخبر إلى النبي أو إلى المعصوم. أو أرسله أحد فوصله واهم، وذكر الرواية مقطوعة السند الآخر وصلها وغيره. وهذا هو المصطلح عند أهل الدراية بهذا المعنى. الآن المعنى الثاني، ويأتي يعني المعلول بمعنى آخر لأهل الحديث، وهو بمعنى السبب. ف فيقال الحديث المعلل أي الذي تبين فيه علة الحكم كما ورد في الأحاديث المعللة. وبهذا المعنى يعني الحديث المعلل بمعنى الحديث الذي تذكر فيه العلة قد ألف كتبا، قد ألفت كتبا وبهذا المعنى قد ألف كتبا وسمى بذلك، المفروض يقول وبهذا المعنى قد ألفت كتب وسميت بذلك كعلل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله عليه. وهذا المعلل على أقسام، المعلل بمعنى ما ذكرت فيه العلة، من أنه تارة منصوص العلة ومستنبط العلة، يعني أحيانا الرواية تذكر العلة بحيث يدور الحكم عليها وجودا وعدما، وتارة من باب الحكمة ومستنبط العلة يعني مستخرج العلة، وتارة غيرها غير مستنبط العلة. وبهذا المعنى يعني والمعلل بهذا المعنى لا يوجب ضعفا في الرواية بل يوجب تقوية الحكم، والرواية بالعكس إذا ذكر الإمام علة الحكم يقوي الحكم. وإنما الكلام في العلة بالمعنى الأول يعني التي توجب التمريض،
حتى لو ذكر الحكم.
كيف حتى لو ذكر الحكم؟ لا، كلامنا في العلة بمعنى ماذا؟ كلامنا في العلة الممرضة هذا المعنى الأول، والعلة التي هي علة الحكم وسبب الحكم كما في المعنى الثاني. حسب المعنى الثاني إذا الرواية ذكرت علة الحكم فإنها تقوي الحكم، مثلا يقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر فيقوي جهة التحريم وهي جهة إسكار الخمر. لكن العلة بحسب المعنى الأول هذه لا تفيد تقوية الحكم، تفيد تمريض الحكم وتضعيف الحكم، واضح؟ أما من جهة الحكم الآن يشرع في المقام الثاني بيان حكم المعلل، طبعا المعنى الثالث المفروض يخلي في المقام الأول يذكر آخر شيء ما يذكر الآن. أما من جهة الحكم فجمهور العامة السنة يشترطون في اعتبار الحديث وحجية الحديث أن يكون خاليا من الشذوذ والعلة، ولذلك يعني لكونه لكون جمهور العامة يشترطون أن يكون الحديث خالي من الشذوذ والعلة يفرق بعضهم بين الصحيح وبين ما لا يحتج به من العلة، يعني ما لا يحتج به من الحديث من العلة، من العلة يعني بسبب العلة هنا من بمعنى السبب. بخلاف الإمامية فإنهم لا يشترطون ذلك، يعني لا يشترطون عدم الشذوذ وعدم العلة. ودليل الاعتبار الذي ذكره العامة وإن كان موجها بظاهره واضح بعد، إذا كان هناك جهة مرض الحديث كيف نقبل الحديث؟ فالدليل معتبر، ولكن القائلين بعدم الاعتبار وهم الإمامية يقولون ماذا؟ يقولون لا داعي لذكر هذا للنص على هذا الشرط، يرون أن هذا الشرط مستدركون يعني مذكورون وغير محتاج إلى يعني غير محتاج إلى النص عليه بشكل مستقل، وذلك لأن الشرائط المذكورة في حجية الخبر من البلوغ والإسلام والوثاق والضبط، هذه الشرائط المذكورة في حجية الخبر تغني عن ذكر هذا الشرط مستقلا عن ذكر شرط عدم العلة، يعني هذا الشرط مذكور في ضمن الضابط، فإن العلة في الحديث ترجع إلى فقدان الوثاقة أو عدم الضابط، وليست دائما العلة شيئا آخر غير الوثاقة وغير الضابط، واضح ولا؟ لأن بعضهم يشترط في الوثاقة الضبط فلا داعي للنص على الضبط وعدم العلة، وبعضهم لا يقول ضبط ووثاقة، فعدم العلة موجود في ماذا؟ في موجود في شرط الضبط. فالنزاع بينهما يعني بين العامة والخاصة في اشتراط عدم العلة يكون كالنزاع اللفظي. كيف نزاع لفظي؟ هم في مقام اللفظ يقولون نشترط عدم العلة، الإمامية يقولون لا نشترط، لكن هم من جهة الواقع يشترطون من ضمن اشتراط الوثاقة والضمان. واضح. هذا تمام الكلام في المقام الثاني. المقام الثالث واضح بعد أقسام المعلل أو أقسام المعلول، لأن العلة إما أن تكون في السند فقط أو في المعلول فقط أو في السند والمتن معا. نقرأ على هذه الأقسام واضحة سهلة يمثل إليها. وأما أقسام المعلول فهي ثلاثة، لأنه تارة تكون العلة في السند وتارة في المتن وتارة في كليهما، يعني في السند والمتن معا. فالأول مثل ما ورد في حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، هذا يتكرر كثير في الخيارات، يعني ما دام موجودين، هذه نظرة إلى خيار المجلس، ما دام هم في مجلس واحد هم لهم الخيار في ماذا؟ في فسخ البيع. لكن إذا افترقا أصبح البيع لازما، البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. تكملة الرواية. فقد ورد في سند هذا الخبر عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله، والصحيح هو عبد الله بن دينار وليس عامر بن دينار. ويقال بأنهما له عمرو بن دينار وعبد الله بن دينار أخوان وكلاهما ثقتان، فإذا ثبت ذلك فالسند معلل، يعني إذا ثبت أن القائل هو عبد الله بن دينار وليس عمرو بن دينار فالسند محلل، ولكن المتن صحيح مرفوع. يعني ماذا صحيح مرفوع؟ يعني مرفوع عن النبي، وهذا احد معاني الرافع التي ذكرناها صفحة 408 من هذا الجوز. هذا المعنى موافق لرأي العامة، رفعه يعني اسنده الى النبي صلى الله عليه وآله. صفحة 408 تطرقنا الى هذا المعنى. آخر شيء يقول: أما المرفوع فله عند الخاصة إطلاقان. يقول: وأما عند العامة فهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله خاصة دون الصحابة أو غيرهم حتى العتران. واضح. السطر الثالث والرابع قبل الأخير. جيد، نرجع إلى أصل المطلب صفحة 432. والثاني يعني ماذا؟ العلة التي تكون في المات، مثل ما إذا ذكر في المتن اضطراب من راوي واحد، أو كان هذا الراوي أو كان هذا الخبر مخالف للقواعد العربية، مثلا ينصب المرفوع، ينصب المفعول به، ينصب الفاعل الذي هو مرفوع، ويرفع المفعول به الذي هو منصوب، أو لدليل قاطع يكون مخالف هذا الخبر لدليل قطعي، كما في مضمرة علي بن الحسين بن عبد ربه الدالة على كراهة الاستنجاء باليد التي فيها خاتم والفص من حجر زمزم. خب هذا لا إشكال فيه، هو الصحيح ما قاله الشهيد رحمه الله كما في نسخة من الكافي، هذا موجود في نسخة من الكافي. ماذا موجود؟ من حجارة زمرد ومن حجارة زمزم، صار تصحيف زمزم كتبوها زمرد، كتبوها زمزم. وقال الشهيد: هكذا سمعنا مذاكرة، يعني ماذا سمعنا؟ من حجر زمرد مو من حجر زمزم. وفي المقام كلام ذكره صاحب الوسائل والجواهر، يمكن أن يرجع إلى كتاب جواهر الكلام للشيخ محمد حسن النجفي، وكتاب وسائل الشيعة للشيخ محمد حسن الحر العاملي. في كتاب الطهارة ترجع كتاب الطهارة باب الاستنجاء، هناك مذكور لا داعي إلى التوسع، نريد أن نكمل البحث، وهذا من باب الاستطراد، فلذلك ما أحببت أن أطيل. والثالث كما إذا علل بالإرسال أو الواقع، الثالث يعني ماذا؟ أن تكون العلة في السند والمتن معا. كما إذا علل بالإرسال أو الوقف، فإنه كلما يقدح في الإسناد يقدح في المتن أيضا. واضح. إذا علل بالإرسال أو الوقف، الإرسال يعني الرواية مقطوعة السند، الوقف نسبت الرواية إلى ماذا؟ هذاك في الموقوف، الموقوف أول وقف أحيانا، نعم، على مصاحب المعصوم، فإنه كلما يقدح في الإسناد إذا السند ضعيف يقدح في المتن أيضا. لماذا؟ سر الرواية ضعيفة بعد المتن لا اعتبار به، إذا السند ضعيف الرواية تسقط عن الاعتبار فالمتن صار ضعيف. هذا يعني خذ هذا، تكلمنا في مقامات ثلاثة. المعنى الأول ذكرنا معنيين، المقام الأول ذكرنا معنيين، لماذا؟ للسند المعلل، للخبر المعلل. المقام الثاني ذكرنا حكم المعلل بحسب المعنى الأول. المقام الثالث ذكرنا أقسام المعلل. الآن يقول أزيدك من الشعر بيتين، أضيف إلى المقام الأول معنى الموقوف، معنى المعلل، أضيف معنى ثالث للصدوق. هذا وقد أطلق الشيخ الصدوق قدس سره المعلولة، أطلقه على ماذا؟ على ما ورد تقيتان، الحديث الوارد تقيتان، مثل ما قال في الأخبار التي وردت في النفوس: إن قعودها إلى 40 يوما وما زاد إلى أن تطهر. قال إن قعودها إلى 40 يوما، يعني يبين أن النفاس 40 يوم، هذا ما يعملون طبعا. قال: معلولة كلها، وردت تقية لا يفتي بها إلا أهل الخلاف. أهل الخلاف عندهم أنه 40 يوم، وأما الشيعة الإمامية عندهم أكثر النفساء 10 أيام في الحياة، وبعضهم عندهم أكثر 18 يوم، ما يلتزم أنه 40 يوم كما يقول العامة. هذا تمام الكلام في التقسيم. ماذا السابع؟ التقسيم الثامن: ينقسم الخبر إلى المسموع والموضوع. إذا عرفنا الموضوع عرفنا مقابله وهو الخبر المسموع، فما هو المراد بالخبر الموضوع؟ الموضوع مأخوذ من الوضع. الوضع في اللغة يأتي بمعنيين، يأتي بمعنى الإثبات ويأتي بمعنى الإسقاط، لأن لفظة الواضع إما أن تتعدى بحرف عن، وإما تتعدى بلفظ على، كما تقول الرواية: وضع عن أمتي 9. وضع عن أمتي يعني ماذا؟ يعني سقط وأسقط عن أمتي 9. فإذا تعدى لفظ الوضع بحرف عن فإن الوضع يكون بمعنى الإسقاط. وأحيانا تقول: وضعت على فلان العمل الفلاني والتكليف الفلاني، يعني أثبتت في ذمة فلان وأثبتت على فلان العمل الفلاني والتكليف الفلاني. إذن الوضع إذا تعدى بعن كان بمعنى الإسقاط والإزالة، والوضع إذا تعدى بعلى كان بمعنى ماذا؟ بمعنى الإثبات. الوضع بهذا المعنى الثاني بمعنى الإثبات هو ماذا؟ هو الأكثر انسجاما مع ما نحن فيه. تقول: حديث موضوع، يعني حديث مثبت. والمراد بالحديث الموضوع الحديث المختلق، مو في الزيادة، هو كله من جيب الصفحة. واضح ولا؟ الحديث الموضوع يعني الحديث المختلق، الحديث المفترى على النبي والأئمة. إذن الوضع إما أن يأتي بمعنى الإسقاط وإما بمعنى الإثبات، ومنه قولهم: الصلاة خير موضوع، يعني الصلاة خير شيء قد أثبت في ذمة المكلفين. من معنى الإثبات نستفيد ماذا؟ معنى الاختلاق والواضع. إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المقام الأول، بيان معنى الواضح. المقام الثاني، ما هو حكم الواضح؟ طبعا لا شك ولا ريب أن المراد بالواضح هو الاختلاق والافتراء والكذب. المقام الثاني، ما هو حكم الواضح؟ الجواب، اجمع الأمة على حرمة الواضح وعدم جواز نقل الخبر الموضوع والمختلق والمفترى إلا إذا نص على أن هذا الخبر مفترى وموضوع. بل ذهب البعض إلى عدم جواز نقل الخبر الموضوع مطلقا في الأحكام والوصايا والمواعظ وفي كل شيء. فإن أقبح شيء وأشر شيء وأشر أنواع الحديث، الحديث الموضوع، بل إطلاق لفظ الحديث عليه من باب المسامحة، لأن الحديث هو ما قاله النبي أو المعصوم، والخبر الموضوع ليس خبرا قد قاله المعصوم، فإطلاق رواية أو حديث على مثل هذا الكلام من باب المسامحة. واضح أو لا؟ ما هو الدليل على عدم جواز النقل؟ الشيخ الداوري يذكر ثلاثة أدلة. الدليل الأول هو الإجماع، والدليل الثاني هو النقل، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. مجرد تروى رواية وترى منها الكذب فأنت أحد الكذابين. والدليل الثالث ضرورة حكم العاق، لأن رواية الخبر المكذوب داخل في أين؟ في إشاعة الفحشاء وتضليل المسلمين والافتراء على الله وعلى رسوله، فهو من مصادق الإعانة على الإثم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل هو أشد قبحا من نقل خبر الكاذب، لأن الشخص الكاذب قد ينقل ما هو صحيح، هو يتعمد الكذب بس مو دائما يذكر كذب، فقد ينقل ما هو صحيح. أصلا الكذاب يدس السم في العسل، يدس السم في العسل، يعني ليس دائما سم، أحيانا يذكر عسل ويدس فيه السم. واضح أو لا؟ لكن الخبر المكذوب هو بحد ذاته مفترى يقينا لم يصدر من النبي، فإذا فرق بين الخبر المكذوب وبين خبر الكذاب، فإن خبر الكذاب قد يكون صحيحا لكن الخبر المكذوب قاطعا هو ليس بصحيح. واضح إن شاء الله. ثم يتكلم في المقام الثالث، وهي دواعي الكذب ودواعي الوضع والاختلاق، يأتي عليه الكلام تباعا إن شاء الله. الآن نقرأ هذا المقدار. التقسيم الثامن، ينقسم الخبر إلى المسموع والموضوع، والوضع يأتي بمعنى الإثبات والإسقاط. فإذا تعدى يعني الوضع بعان فبمعنى الإسقاط، هذا المعنى الأول، كالحديث وضع عن أمتي تسعة يعني أسقط عن أمتي تسعة، له معروف وضع عن أمتي تسعة: الطيرة والنسيان وما أكرهوا عليه وما اضطروا إليه، المهم وما لا يعلمون. هذا الحديث يذكر في بحث البراءة في علم الأصول. أو وضع عن ذمة فلان الدين الفلاني، يعني أسقط من ذمة فلان الدين الفلاني، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني، وإذا تعدى يعني الوضع بعلا فبمعنى الإثبات، مثل وضع الله على عباده الواجبات والفرائض، يعني أثبت الله على عباده الواجبات والفرائض، فهو الواضع يعني الله عز وجل، والأحكام موضوع. ومن هذا القبيل بمعنى الإثبات الصلاة خير موضوع، يعني الصلاة خير شيء قد أثبت على ذمة المكلفين. ومن هذا المعنى الثاني يعني بمعنى الإثبات، يأتي بمعنى الجعل والافتراء، يعني يأتي الوضع بمعنى الجعل والافتراء، كما يقال وضع فلان القصة التي اختلقها وافتراها، ويقال وضع الحديث اختلقه. والحديث الموضوع أي المكذوب المختلق، والمخترع والحديث الموضوع أي الحديث المكذوب المخترع المختلق والمخترع، ففي الحقيقة ليس حديثا اصطلاحا، هو بحسب الاصطلاح ليس حديث. إذن لماذا نطلق على أنه حديث؟ يقول لأحد حيثيته، إما باعتبار المعنى اللغوي، باعتبار المعنى اللغوي هو حديث أو لا، كلام أو لا، وكلام، فنطلق على أنه حديث وأنه خبر بحسب المعنى اللغوي لا بحسب المعنى الاصطلاحي. فإنه بحسب المعنى الاصطلاحي فإن الخبر والحديث هو خصوص الخبر والحديث الذي قاله النبي أو الإمام عليه السلام، لكن هذا بحسب المعنى اللغوي يصدق على أنه حديث. هذا اللحاظ الأول. اللحاظ الثاني، لكون هذا الحديث قد ذكر في كتب الأحاديث، فلأنه قد ذكر في كتب الأخبار والحديث، فمن باب المسامحة نسميه ماذا؟ حديث. فإذا هو بحسب الدقة ليس حديثا وليس خبرا، نطلق على أنه حديث أنه خبر، إما باعتبار المعنى اللغوي وإما باعتبار أنه موجود في كتب الأحاديث. ولذلك يقول والحديث الموضوع، المفروض خلي بين قوسين، أي المكذوب المختلق والمخترع، نغلق القوس، في الحقيقة ليس حديثا اصطلاحا بل يطلق عليه حديث تسامحا، من باب التسامح والمسامحة والتجوز، لأحد اعتبارين. واحد، باعتبار معناه اللغوي هو ماذا؟ حديث أو خبر. أو السبب الثاني، من كونه في سلك الأحاديث فيقال له حديث موضوع. هذا تمام الكلام في المقام الأول، معنى الموضوع. إذا عرفنا معنى الموضوع بعد معنى المسموع، يعني الحديث الذي ورد عن النبي أو الإمام وليس بمختلق. المقام الثاني في حكم الموضوع، أما حكمه فواضح، فإن إجماع الأمة على حرمته، يعني حرمة الخبر الموضوع، حرمة وضع الأحاديث حرام، وعلى عدم جواز نقله للعالم، يعني على العالم، يعني على العالم لا يجوز نقل الخبر على العالم بوضعه، يعني من يعلم أن هذا الخبر موضوع ومختلق، إلا مع بيان ذلك، يعني يجوز للعالم بالواضع أن ينقل الخبر مع بيان ذلك، مع بيان أنه خبر موضوع ومختلق. بل قيل بعدم جواز نقله الخبر الموضوع مطلقا، يعني ماذا مطلقا؟ يبين يعني سواء كان هذا الخبر الموضوع في الأحكام والمعارف والفضائل والمواعظ والقصص وغيرها، فإنه أقبح وشر أنواع الحديث، بل ليس بحديث، فإن خبر الكذوب يجوز نقله، الكذوب يعني خبر الراوي الكذاب، الشخص الكذاب يجوز نقله، لأن الكذب قد يصدق ولا دليل على وضعه، لابد من وجود قرينة، غاية ما في الآن خبره ليس بحجة لكن يجوز نقله ولا دليل على وضعه، بخلاف الموضوع لأنه مكذوب يقينا، هو اسمه فيه موضوع، ما هو الدليل على عدم جواز النقل؟ ويدل على ذلك، على عدم جواز النقل، الدليل الأول مضافا إلى الإجماع، إذن الدليل الأول الإجماع. الدليل الثاني ضرورة حكم العقل، يعني العقل يحكم بضرورة تحريم ذلك وضرورة منعه، لأنه داخل في إشاعة الفحشاء، نقل الخبر المكذوب داخل في إشاعة الفحشاء وتضليل المسلمين والافتراء على الله ورسوله والإعانة على الإثم وغير ذلك مما هو قبيح بلا إشكال، إعانة على العدوان وغيره. الدليل الثالث على الحرمة والنقل كما ورد، قال والنقل يعني، ويدل على ذلك مضافا إلى الإجماع، ماذا؟ ضرورة حكم العقل والنقل، ضرورة حكم العقل يعني وضرورة حكم الناقل، واضح إن شاء الله. الدليل الثالث كما ورد في عدة من الروايات، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، من حدث عني حديثا يرى أنه كذبان فهو أحد الكذابين، حتى لو ما تعمد الكذب حدث حديث، هذا الحديث واضح انه مكذوب فهو احد الكذابين، لماذا ينقل الحديث المكذوب؟ هذا تمام الكلام في المقام الثاني. واما المقام الثالث فهي الدواعي التي تستدعي وضع الحديث والافتراء، نتكلم عنها ان شاء الله. اما دواعي الوضع فهي عدة امور يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.